حكم وإحكام. فعلى الأول حكم يكون الحكيم بمعنى الحاكم، وعلى الثاني يكون الحكيم بمعنى المحكم. كذا عبد الله، هذه المادة كاف ميم تدل على إحكام وحكم، على إحكام وحكم. فعلى على الثاني الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم، وعلى الأول يكون بمعنى محكم. إذن تدل هذه، يدل هذا الاسم الكريم يدل على أن الحكم لله، ويدل على أن الله موصوف بالحكمة، لأن الإحكام والإتقان، والإتقان وضع الشيء في موضعه. ففي الآية إذن إثبات حكم وإثبات حكمة، إثبات حكم وإثبات حكمة. فالله عز وجل وحده هو الحاكم، الله وحده هو الحاكم. وحكم الله إما كوني وإما شرعي، حكم الله إما كوني وإما شرعي. حكم الله الشرعي نافذ في من هداه الله من عباده، وحكم الله الكوني نافذ في جميع العباد. الشرعي نافذ في من هداه الله، والكون في كل أحد. عند محمد ها؟ مش قلت أنا
نافذ في من هداه
الله
لعباده،
وحكم
الكوني نافذ
في
من هداه.
أما الكافر فليس الله عليه حكم، الكافر ما لله عليه حكم كوني. أنا أفرع على كلام الأخ محمد. ها
الكافر عليه حكم.
إذن نقول الحكم، الفرق لنا الحكم الشرعي نافذ في من هداه الله، والكون في كل الناس، أن الهادي المهتدي والمهتدى. طيب، نحتاج إلى ذكر أمثلة من القرآن تدل على ذلك، فلنستمع. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقيمون. وش المراد؟ الشرعي، بقرينة قوله أفحكم الجاهلية يبغون وقوله لقوم يقيمون. تمام؟ طيب، وقال الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أو يشمل يشمل الأمرين، له الحكم الشرعي والكون. طيب، وقول إحدى إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. كوني، لأن الحكم يروح يبهى الأرض. شرعا ما منعه، شرعا ما منعه أحد إيه صح، أحسنت، بارك الله فيك، أحد إخوة يوسف. نعم، هذا تنبيه يجب. قول أحد، قول أحد إخوة يوسف. أي نعم، لا صار أحد، لكن ما أخطأت في لفظ أو شيء عني جزاكم الله خير. طيب، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني ولا لا؟ لأن الحكم الشرعي قد أذن الله له، ما أمره أن يبقى في الأرض، أليس كذلك؟ وقال تعالى في سورة الممتحنة: نعم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. شرعي كذا. طيب، ما الفرق بينهما الحكم الشرعي والكون؟ سبق قبل قليل أن الحكم الشرعي خاص بمن هداه الله، لأن تنفيذه والحكم الكوني نافذ في كل الناس كذا ولا لا؟ طيب هذا هو الفرق. فالموت حكم كوني ولا شرعي؟ كوني، ما حد يبدأ يتخلص منه. الصحة
كوني،
المرض كوني، الصلاة
شرعي،
يمكن أحد يصلي يمكن أحد ما يصلي، وكذلك الزكاة والصيام إلى آخره. فهذا هو الفرق بينهما. الله عز وجل حكيم بالمعنى بالحكم الكوني وبالحكم الشرعي، هو أيضا محكم لهما، فكل من الحكمين موافق للحكمة، حكم الله الكوني حكم الله الشرعي. أما الحكم الشرعي فلا شك أنه موافق للحكمة، وأما الحكم الكوني فكذلك لا شك أنه موافق للحكمة. لكن من الحكم ما نعلمه، ومن الحكم ما لا نعلمه، لأن الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإن قال قائل الحكم الشرعي هل هو صلاح للأمة في كل زمان ومكان؟ صلاح للأمة في كل زمان ومكان؟ طيب مثلا إذا قال قائل الربا في الوقت الحاضر لا يقوم الاقتصاد إلا به، وش نقول؟ نقول هذا كذب، بل لا يحصل الفساد إلا به. وما فسد اقتصاد الناس، وما حصل عندهم التضخم المالي، وما حصل عندهم تفاوت الطبقات إلا من أجل الربا، ولا حصل من عندهم القتل والنهب والسرقة وفساد الأخلاق إلا بالربا. ولا لا؟ يطلع ناس عندهم ملايين، أو قل وش فوق المليون؟ بلايين أو مليارات أو براتون، ما أدري والله وش فوق المليارات. نعم
زليون.
على كل حال ناس ما عندهم ولا ثوب نكسي عليتهم. ليش؟ يعني هؤلاء الأغنياء الأثرياء استبزوا أموال الناس بهذه الطريقة، حتى أننا نسمع إن بعض الفقراء استدان 4000، هذه قضية واقعة، استدان 4000 وما بقي إلا سنوات قليلة حتى صارت فوق 30,000. نعم، إلا أنه مع الأسف الشديد عند بعض الناس لا يقول إذا تمت السنة إما أن توفي وإما أن تربي كما يقول في الجاهلية، لكن يقول تعال تمت السنة أوفا، قال لا ما عندي، قال تدين مني أوفا، يعني خذ مني سيارات بثمن أكثر من ثمنها الحاضر، نعم أوفا، رح أوجب القروش. هذه طريقة. طريقة ثانية يقول رح استدن من فلان أوفا، ولا تمت السنة قال له الثاني اللي استدن منه أوفا، قال ما عنديش، قال رح استدن من فلان. نعم، صاروا يلعبون بالكرة، واحد يربوه مع ذا واحد يربوه مع هذا. فيقول هذا الرجل لي، وطريقة الرجل هي الطريقة الأخيرة، وكل ما حل الدين علي قال لي أوفا قلت ما عندي، قال رح تدين من فلان، تدينه من فلان زاد عليه الدين ولا لا؟ إذا تمت السنة قال عطني حقي، قال ما عنديش، قال تدين من فلان، راح تدين من فلان يزيد، وهكذا حتى صار فوق 30,000، وهو بالأول 4,000. هذا ظلم، وين الصلاح؟ فالمهم أن الحكم الشرعي مصلح للخلق في كل زمان ومكان. هنا عبارة معروفة عند الناس يقولون إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، هذا صحيح؟ لكن هذه العبارة تستعمل على وجهين، أحدهما أن تطبيق الشرع الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، ولو كثرت الأموال ولو كثرت مشاكلها، إذا طبقنا الإسلام فهذا اللي يصلح. طيب استعمال العبارة هذه على هذا الوجه صحيح وصلوا؟ استعمال آخر يقول صالح لكل زمان ومكان، بمعنى أننا نكيفه لكل زمان ومكان. إيش هذا؟ ما هو صحيح. وعلى هذا الاستعمال ينقلب معنى قولنا صالح إلى خاضع، خاضع لكل زمان ومكان. وأظن أن بين عبارتين فرقا، فرق بين أن نقول صالح وبين أن نقول خاضع. المهم أن حكمة الله عز وجل في تشريعه هي أنه سبحانه وتعالى شرع لعباده ما يكون صالحا لهم ومصلحا لهم إلى يوم القيامة. ومن زعم أن الشرع الذي صلح به سلف الأمة لا تصلح به الأمة الآن فهو مرتد عن الإسلام، كافر. ليش؟ لأن الله يقول للأمة جمع ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول اليوم أكملت لكم دينكم، فهو تام. ومن المشهور عن الإمام مالك رحمه الله قوله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وصدق رحمه الله، لا يمكن أن تصلح هذه الأمة آخرها إلا بما صلح بها أولها. طيب الحكم الكوني هل هو موافق للحكمة؟
نعم.
موافق للحكمة؟
نعم.
لا، انتبهوا يا جماعة، جاء الله يهدينا وياكم، جاءت أحيانا أمراض وقحط وهلاك أموال وحروب، شلون الحكمة؟ الحكمة؟ وش الحكمة؟ لنص ولننظر الواقع، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الحكمة لعلهم يرجعون، أعظم هذه الحكمة. كم من إنسان كان صحيحا لكنه كان فاسقا، فإذا مر رجع إلى الله، كثيرا ما يقع هذا، إذا مرض رجع إلى الله، وكثيرا ما يكون الأمر بالعكس، ابتلاء امتحان. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، سواء كانت هذه الفتنة في الدين أو في الدنيا، نسأل الله العافية، ينقلب على وجهه. فبعض الناس يعبد الله على حرف ومستانس ومستريح وماشي، لكن تجي فتنة في الدين ينقلب على وجهه، تجيب فتنة في الدنيا موت أقارب، تلف مال، مشاكل نفسية، ينقلب على وجهه والعياذ بالله. فالمهم أننا نقول إن الله تعالى له حكمة حتى في الأمور الكونية، لكن أحيانا ما نعلمها نحن، ما نعلمها حتى وقع الأمر. وهذا شيء يعني يعرفه الإنسان في نفسه، أحيانا يتصرف في نفسه ويفعل شيء ويقول ليتني ما فعلت، يوم يدري بعد زمن وإذا هو سيحتاج إليه أن يفعله على هذا الأمر، على هذا الوجه. نعم، هذا شيء مشاهد، يعني هو ما كان يخطط للحالة الثانية اللي وقعت أخيرا ولا يفكر فيها، فكر للحاضر وصل هيئ ما هيئه على، ولكن وجد فيه شيئا يخالف ما تقتضيه حاجته اليوم، وبعد حين يرى أنه مناسب، وكأن ما صنعه منذ شهرين أو ثلاثة كأن ما صنعه لليوم لعام اليوم. هذه حكمة ولا لا؟ حكمة، مع أن بالأول ما ظنينا أن هذا هو الأفضل، ظنينا أن الأفضل خلاف ذلك، لكن وقع الأمر على أن هذا هو الأفضل، وهذا من نعمة الله على الإنسان. ولهذا قال الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شوف تعبير القرآن، ما قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال عسى أن تكرهوا شيئا. ليش؟ للعموم، عشان تكونوا هنا وغيرهم. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهو كقول تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نقف على هذا شو الأسئلة؟ نعم اضبط العشر يا ولد.
يدل على
كمان. نعم كمان المخلوق، عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق.
نقص المخلوق أيضا، يقول نقص المخلوق يدل على عظمة الخالق.
صح تناقض. لا
كيف
أفهمتم كلامه؟ نقول عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، ونقص المخلوق يدل على على عظمة الخالق، على كمال الخالق.
نعم يا شيخ، مثل النوم يا شيخ هذا نقص في المخلوق، لكن يدل على كمال الخالق لأنه
حي لا ينام. طيب فعظمة المخلوق قد العظمة من الخالق.
ها هذا
عظمة
في المخلوق
مقصود
في الخالق.
لا لا
عظمة في الخالق
مقصود
في المخلوق.
لا 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 نعم
كالكرسي والعرش.
نعم
الكرسي أعظم من
أرض
السماوات، والعرش أعظم
من
منهن، فيدل على
عظم
الله
سبحانه وتعالى. لأن عظمة المخلوق يدل على عظمة الخالق. عظمة المصنوع أعلم في الدنيا في نظرنا، عظمة المصنوع يدل على عظمة الصانع. هنا
نعم أنا قلت
إيه
أنا
ولا هو؟ أنت المقدم.
القسم الثاني من أقسام التوكل على غير الله.
شرحت زين.
القسم الثاني من أقسام
التوكل
على غير الله.
أي نعم. شرحناها.
إيش
رحناها؟ يرجع
شديد.
نعم. أنا أشكي عليك أزال إن شاء الله. نعم.
والتواصل. أفضل بينهم.
التواكل معناه التهاون في الأمور. وعدم الحزم، والتوقع الاعتماد.
نعم قضية فقير اللي استدام من الأشخاص حتى يسدد الشخص الأول.
نعم
على هذا المعنى التدين، الاستدامة من شخص ما مثلا سيارة أو أي تجارة، هذا معنى داخل ضمن الربا أو
لا؟ لا هي اللي ذكرنا ما يجوز انك تجبر الفقير على انه فيك ابدا في اي حال من الاحوال.
كتاب معين يسدد في فتره معينه.
اي نعم ولا يسدد
يعني
ولا يسدد ما عنده شيء، ما تجبره انه يروح يتدين، حرام ما يجوز، لانه يقول ان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. بل ولا يجوز ما يجوز ولا تقول عطا وانت عنه فقير، يعني ما يجوز ولا تقول أعطني فضلا عن مطالبته ومحاكمته.
لكن جهة الاستدامة هذا ليس داخل
لا مسألة السيارات الآن، مثل واحد يقول أنا أبي مثلا شخص مثل قال والله مثل ما أعطيك سلف قرضة ما أعطيك، طيب أعطني سيارات رح يشر راح يشر سيارات وباعن عليه بمؤجل، هذا حرام. لو كان واحد يشتري السيارة ما عنده فلوس، جاء واحد يقول أبيك تدين سيارة، قال طيب يلا نروح نوكل لا المعرض واشترى له سيارة، وقال أنا اشتريت الآن ب20,000 وهي عليك ب25,000 إلى سنة، هذه حرام. صحيح هذا حرام ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا الرجل ما شرح إلا لك، فكأنه أقرضك قيمتها بفائدة. هذه من جهة، من جهة أخرى أنهم يشترونها قبل أنهم يبيعونها قبل أن ينقلوها إلى محلها، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار على حالها. ثالثا أنهم ينقلون الاستمارة من البائع الأول إلى الثاني، وهذا كذب، وهكذا كذب وإذا مترتب عليه أشياء، لأن إذا نقلت من الأول إلى الثالث معناها أن الثاني الواسطة برئ من عهدتها، مع أن لو يحصل خراب ولا شيء يرجع المشتري الثاني على الوسط، هذا الشرط. وإذا كانت الثمارة منقولة من الأول إلى الثالث وكأننا ألغينا الوسط هذا فلا يرجع عليه بالعهدة، وهذا تحايل وإبطال للحقوق الشرعية، ففيها عدة مضار. نعم. أما لو كانت السيارات عند الإنسان نفسه، عندي أنا سيارات معي واستمرتها عندي وجاء لي ناس وقالوا نبي منك سيارة نقدا ب20,000، قلت تفضل خذ سيارة ب20,000 وراح، هذه جائزة أولى. طيب أخذت قلت أعطي سيارة مؤجل 25 إلى سنة، إن كنت أريد السيارة نفسها فهذه جائزة بالإجماع ما فيها أشكال، وإن كنت أريد الدراهم يعني باخذ السيارة منك وبيعها، فإن بعتها عليك فهي حرام لأنها مسألة العينة، وإن بعتها على غيرك فهي مسألة التورق، والعلماء فيها قولان وهما روايتان عن الإمام أحمد، فرواية تقول هذا حرام لأن هذا حيلة، والله عز وجل يعلم وأنت تعلم والبايع يعلم بأنك ما أردت السيارة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ابن القيم وكان شيخنا يراجع فيها أحياء دائما يراجع فيها كثيرا ويأبى أن يحلها. والقول الثاني المشهور من المذهب أنها جائزة لدعاء الحاجة إليها. إلى قسمين، حالية ومآلية. حالية ومآلية فهمتم؟ أو صورة صورية وغائية. حالية بمعنى أن وقوع الشيء على هذا الوجه المعين موافق للحكمة، هذه الحالية، بمعنى أن الحال اللي عليها الآن موافق للحكمة، كالصلوات مثلا فيها ركوع وسجود وقيام وقعود، كونها على هذا الصفة هذا موافق للحكمة، تبتدأ بالثناء على الله عز وجل ثم بتلاوات كلامه ثم بالنهاية إلى تعظيما ثم نعود بالثناء على الله والحمد لله ثم نسجد له، وهكذا نقول هذه وقوع هذه العبادة على هذا الوجه موافق للحكمة. كون المخلوقات على ما هي عليه من الصورة والحال موافق للحكمة، الإنسان منتصب القامة وعلى هذا الشكل الذي لا يماثل شيء من الحيوان موافق للحكمة. نعم، الحيوانات موافقة للحكمة، ظهورها على هذا الصفة، نعم، وكون القوة فيها، وكون ظهر الإبل محاطا بالشحم لأنها تحمل أثقال فتحتاج إلى شحم يقيها عن ثقل الأحمال حتى لا يدق عظمها، وكون العظم أيضا مقوسا يكون هذا أقوى للحمل، وعلى هذا يعني في أشياء ما ندركها، لكن لا شك أن وجود الشيء على هذا الوجه المعين سواء كان كونيا أم شرعيا موافق للحكمة. طيب، الحكمة المآلية أو الغائية أن هذه الموجودات وهذه المشروعات ما وجدت ولا شرعت إلا لحكمة، لغاية حميدة، لغاية حميدة. مثلا لماذا فرضت الزكاة؟ لأن تشمل مصالح عامة وخاصة، خاصة لمن أعطاها وعامة لعموم لعموم الناس، ففيها حكمة مقصودة. الصلاة جماعة لماذا شرعت؟ لها حكمة، يتعلم الجاهل من العالم، ويتعالف الناس بعضهم لبعض، ويتعلمون الانصياع لأمر ولاة الأمور. لأن كل الجماعة الآن إذا قال الإمام الله أكبر للركوع أركعوا، ولا يصفون لأن يقول أركعوا يا جماعة، ها؟ بمجرد ما يقول الله أكبر يركعون. وكذلك بمجرد ما يقوم يقومون. هذا تعويد للجماعة العامة الإسلامية أن تتعلم الطاعة والسمع لولاة أمورها. ولهذا يسمى إمام الصلاة إماما، ويسمى الإمام الأعظم إماما، لأن الكل يأتم به الناس. فالحاصل أنك لا تجد شريعة من الشرائع إلا وهي لغاية حميدة يستحق الرب عز وجل عليها الحمد والثناء والشكر. إذن صارت الأحكام الشرعية لها غايات حميدة، وهذه الحكمة. أما الأحكام الكونية فلها أيضا غايات حميدة. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير. مش الغاية فتنة، اختبار. إن أعطاك الله خيرا فهو فتنة لتشكر، وإن أعطاك الله سوى ذلك فهو فتنة لتصبر. لما سمع سليمان لما جاء عرش بلقيس إلى سليمان قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمون؟ قال: عفيت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله أكبر، شفاء، لمح بصر. أنا أنظر بعيد إلى أقصى طرفي ثم أقول كذا قبل أن يرتد إليك طرفه يأتي فعلا. ولهذا قال: فلما رآه. أتى بالفاء الدالة على إيش؟ تعقيب، تعقيب بدون تراخي. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فكل ما يقضيه الله عز وجل من الأحكام الكونية فإن له غاية حميدة يستحق عليه الحمد والشكر، وهذه هي الحكمة. إذن الحكمة تتعلق بالحكم الشرعي حالا ومآلا، وبالحكم الكوني حالا ومآلا. فتكون الأجنبية كم؟ أربع: كوني حالا، وكوني وشرعي حالا، كوني غاية مآلا، وشرعي كذلك. فهي أربع. كل هذا مأخوذ من قوله تعالى: الحكيم. نعم. ثم نقول يتفرع عن ذلك أيضا، عن الحكيم بمعنى الحاكم كونا، يتفرع عن الحكم، الحكم يعني الذي مرجع التخاصم إليه، مرجع التخاصم إليه. فالذي يقضي بين العباد هو الله عز وجل. إن قال الله تعالى يوم القيامة: يفصل بينكم، يفصل بينكم. فالله تعالى هو الذي يحكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون يوم القيامة. وهذا نقول حكم فصل. ومنه الحاكم الشرعي، حاكم الشرعي كذلك يفصل بين الخصوم. فتضمن الآن كلمة الحكيم أو هذا الاسم العظيم من اسماء الله كل هذه المعاني الثلاثة: الحكم والحكمة. وربما نقول إن الحكم للناس يدخل في الحكم الكوني أو فرع من فروعه. نعم. قال: وهو العليم الخبير. العليم سبق القول فيه، وفيه صفة العلم لله عز وجل. وهل هو عالم بصفة العلم أو عالم بذاته؟ نقول عالم بصفة العلم، لأن المعتزلة يقول ما له صفة العلم، عالم بذاته. ولا تقول إنه عليم بمعنى ذو علم، هذا ما يصلح، بل هو ذاته هي العلم. ولهذا لا يفرقون بين سميع وعليم وخبير وبصير، لأن كل عندهم هي الذات. يقولون ليش؟ لأنك لو أثبت لله سبحانه وتعالى صفات قديمة كالعلم والسمع والبصر صرت أكفر من النصارى. أعوذ بالله. ليش؟ قال لأن النصارى أثبتوا ثلاثة قدماء، وأنت أثبت 99، أكثر من 99. كل من أثبت الله صفة قديمة فقد أثبت تعدد القدماء، يعني الآلهة عندهم. الله قدير، القدير ذات قدرة، صاروا كم؟ اثنين. سمع ثلاثة، بصر علم حياة، وهكذا. إذن لا تهد الصفة. طيب عليم، قريب عليم لا. ذو علم بذاته لا بعلم، يعلم بذاته لا بعلم، يسمع بذاته لا بسمع. ولهذا جعل كل المعاني هذه شيئا واحدا، كلام باطل يعني. ومن الغرائب، والغرائب جنة، أنهم يقولون إنهم هم أصحاب العقول. لا، أصحاب العقول إذا هذا العقل. سبحان الله العظيم. أنت لو تيجي امرأة عجوز يمكن ما بقي من شعر رأسه إلا شعر واحدة كله منسلخ من الكبر، وتسألها هل العليم والسميع والحكيم عنه واحد، وش تقول؟ تقول لا، كل أحد. إذن نحن نقول إنه عليم بعلم هو وصفه، وكذا بقية الصفات. ونقول لهم أنتم، نسأل الله لنا ولكم الهداية، أنت رجل فيك سمع وفيك بصر وفيك علم وفيك حياة وفيك قدرة، كم أنت؟
واحد.
على رأيكم أنت أكثر من واحد قل لا، فكيف تجيزون لأنفسكم أن تتعدى الصفات فيكم ولا تجيزون ذلك لله رب العالمين؟ وأي خلل أو نقص أحسب هذا؟ قال وهو العليم الخبير. العليم الخبير، جمع الله عز وجل بين العليم الخبير. ولو أنه أتى اسم العليم لكان شامل لاسم الخبير. لماذا؟ لأن قلنا العليم عليم بكل شيء، الظاهر والباطن. والخبير هو العليم ببواطن الأمور، فيكون هنا وصفا أخص بعد وصف أعم، بعد وصف أعم. هل إذا جاء وصف أخص بعد وصف أعم نحمل الأعم على معنى يخرج به الأخص، أو نقول إنه لما جاء الأخص كأنه كرر مرتين؟ مثال يتضح بالمثال. هل نقول إذا اقترنت العليم الخبير جعلنا العليم لظواهر الأمور، يعني العليم بظواهر الأمور والخبير ببواطن الأمور، فيكون كل اسم دالا على معنى مستقل عن الآخر؟ أو نقول العليم بظواهر الأمور وبواطنها، وأكد الخبير وهو العلم ببواطن الأمور، لأن العلم بالظواهر دون العلم بالبواطن، العلم بالبواطن أعمق، أليس كذلك؟ أيهما أولى؟ الأخير. لأجل أن يكون العلم ببواطن الأمور مكررا مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص. وكما يكون هذا في المعاني يكون هذا في الأعيان، كما يكون هذا في المعاني يكون في الأعيان. فمثلا تنزل الملائكة والروح فيها، الروح من؟ جبريل. من الملائكة؟ من الملائكة. هل نقول إن جبريل دخل في الملائكة ثم نص عليه من باب التشريف، أو نقول إنه لم يدخل في الملائكة أولا لأنه نص عليه؟ فهمتم الفرق؟ يعني مثلا نقول تنزل الملائكة إلا جبريل، ثم قال والروح دل على نزول جبريل، أو نقول الملائكة ومنهم جبريل وخص جبريل بالذكر تشريفا له الأخير كذلك لنا. طيب، إذن الخبير هو العليم ببواطن الأمور، ونص عليه لأن العلم بالبواطن أعمق من العلم بالظواهر. نعم. طيب، ثم قال تبعا للآية يعلم ما يلج في الأرض، ما اسم موصول يفيد العموم، كل ما يلج في الأرض مثل المطر ينزل في الأرض تبلعه، الحب يبذر في الأرض، إيش؟ الورقة ما قلت ما 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 تلج ما تلج الموتى الموتى الدود والنمل يدخل في الأرض. المعادن على كل هذه فكرة تجيب واجب. المعادن غير والجة في الأرض، لأن ما يلج لاهر أنه كان ظاهرا ثم ولج. طيب نشوف، وما يخرج منها عد كثير، الماء والزروع وما أشبه ذلك. طيب، وما ينزل من السماء، المطر والوحي والملائكة وأمر الله عز وجل يدبر أمر من السماء الأرض وكثير. طيب، وما يعرج فيها الأعمال الصالحة والملائكة والأرواح والدعاء. نعم. طيب، وهنا قال ما يعرج فيها، وفي سأل تعرج الملائكة والروح إليه. ونعلم أن العروج فعل يعدى بإلى، فعل يعدى بإلى، وقال عرج إلى ولو قال عرج في. نعم. فكيف يتلاءم حرف الظرفية في مع فعل يدل يكون حرفه غائيا يعني يعد بإلى، وهنا عدناه بفي؟ ما دواره إلى؟ طيب، عرج بمعنى صعيدة، أولى يعرج يصعد، تقول صعدت إلى السطح ولا في السطح؟ إلى السطح. تعرج الملائكة والروح إليه، كذا ولا لا؟ نستفيد من هذا أن عرج تتعدى بماذا؟ بإلى. تمام الآن؟ طيب، الآية الكريمة هنا يقول وما يعرج فيها، ولم يقل وما يعرج إليها، فكيف تتلاءم عرج مع في؟ لأن معروفا من الذي يلائم عرج إلى. في مثل هذا التركيب اختلف نحاة البصرة والكوفة، فقال نحاة البصرة إن الفعل يضمن معنى يتلاءم مع الحرف، إن الفعل يضمن معنى يتلاءم مع الحرف، وقال علماء الكوفة بل الحرف يضمن معنى يتلاءم مع الفعل. فهمتم لا؟ طيب، على الرأي الأول نقول يعرج فيها ضم يعرج معنى يتلاءم مع في، مع في. الذي يتلاءم مع في الدخول، الدخول دخل في، فضمت يعرج معنى يدخل، يدخل فيها سلمان، وما يعرج فيدخل فيها، فضمنت يعرج معنى يدخل. وعليه، فيكون في الآية هنا دلالة على أمرين، على عروج ودخول، على عروج ودخول، عرفت؟ طيب. أما نحات الكوفة يقول اجعل الحرف بمعنى يتلائم مع الفعل، فعلى رأيهم نقول في بمعنى إلى، في بمعنى إلى كذا، ويكون هذا من باب التناوب بين الحروف، باب التناوب بين الحروف. لكن على هذا المعنى لا تجد أن في الآية معنى جديدا، قل لا، على هذا القول أقول، على هذا القول لا تجد في الآية معنى جديدا، ما فيها الاختلاف لفظ، لفظ إلى إلى لفظ في. ولهذا كان القول الأول أصح، وهو أن نضمن الفعل معنى يتناسب مع الحرف، أليس كذلك؟ طيب. لها نظير في اللغة العربية، نعم، قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، والعين يشرب بها ولا منها؟
منها
ولا بها؟ وش الذي يشرب به؟ الإناء، الكأس، نعم. طيب، لكن هو قال يشرب بها ولم يقل منها، على رأي أهل الكوفة نقول يشرب بها الباء بمعنى من أو منها، ينتهي الأمر. وعلى رأي البصرة البصريين يضمن الفعل يشرب معنى يتلاءم مع الحرف الباء. ما الذي يتلاءم معها؟ يروى، يروى بها، ومعلوم أنه لا ري إلا بعد شرب، فيكون هذا الفعل ضمن معنى غايته وهو إيش؟ الري، ضمن معنى غايته وهي الري. وكذلك نقول وما يعرج فيها لا دخول في السماء إلا بعد العروج إليها، فيكون الفعل ضمن معنى غاية، الغاية التي ينتهي إليها العروج. المهم أن الله عز وجل ذكر عموم علمه في كل شيء بنوع من التفصيل، العموم في قوله وهو بكل شيء عليم عام، ما في أي تفصيل، لكن يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، في نوع تفصيل ولا لا؟ طيب، الذي يعرج في السماء أظن ما ذكرناه. طيب، ثم فصل تفصيلا آخر فقال وعنده مفاتح الغيب. عنده خبر مقدم، مفاتح مبتدا مؤخر، يفيد هذا التركيب الحصر والاختصاص. عنده لا عند غيره مفاتح الغيب، وأكد هذا الحصر بقوله لا يعلمها إلا هو، ففي الجملتين حصر بأن علم هذه المفاتح عند من؟ عند الله، بطريقتين، إحداهما طريقة التقييم والتأخير، والثانية طريقة النفي والإثبات، لا يعلمها إلا هو. كلمة مفاتح قيل إنها جمع مفتح، إنها جمع مفتح، وقيل إنها إن الأصل أنها مفاتيح، وأن مفاتيح قد تحذف منها الياء أحيانا. ونحن نعرف أن المفتاح جمعها مفاتيح، وأن المفتاح ما يفتح به الباب، ما يفتح به الباب، لكن يفتح غير مفتاح، المفتح مكان الفتح، وهي خزائن الغيب. ولهذا فصلت الآية بأن المراد مفاتح الغيب أو خزائن الغيب، خزائن الغيب. وقيل مفاتح الغيب أي مبادئها، المبادئها لأن يفتح كل شيء اللي هنا كان فتح يكون في أوله ولا في آخره؟ ها؟ تأكيد معلوم الباب في أول الدخول، فيكون على هذا مفاتح الغيب أي مبادئ الغيب، فإن هذه المذكورات مبادئ لما بعدها. الغيب مصدر غابا يغيب غيبا، والمراد بالغيب ما كان غائبا، والغيب أمر نسبي لا جزء هنا صلى الله عليه وجزء هناك وجزء هناك وجزء هناك، هذه لازم باطل ولا حق؟ لازم باطل بلا شك، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ثانيا نقول إذا قلت إنه معك في الأمكنة لازم أن يزداد بزيادة الناس، كلما ازداد الناس ازدادت أماكنهم وينقص بنقص الناس. مثل هذه القرية الآن فيها 1000 نفر في 1000 بيت، صار مع كل نفر في بيته ولا لا؟ ماتوا أو نزحوا عن القرية، معناها أقل، معناها أقل. كان في الأول الساحة هذه مملوءة من الله عز وجل، والآن قل،
راح
في قرية ثانية. هنا صح، هذا أيضا لازم فاسد، هذا لازم فاسد. ويلزم على ذلك أيضا اللازم الفاسد الثالث، إذا قلت إن الله معك في كل مكان والعياذ بالله، لازم أن لا تنزهه عن المواضع القذرة، أن لا تنزهه عن المواضع القذرة، لأنك أنت سوف تدخل بيت نعم الخلاء. فإذا قلت إن الله معك والعياذ بالله، هذا أعظم قدح في الله عز وجل. فتبين بهذا أن قولهم منافي للسمع ومنافي للعقل، وأن القرآن لا يدل عليه بأي وجه من الدلالات، لا دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام أبدا. أما الآخرون فنقول لهم إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل، إذ لا نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل إلا العدم. ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صف الله بالعدم ما وجدنا أصدق وصفا للعدم من هذا الوصف. صح نعم، فقولكم في الحقيقة هو نفي للرب عز وجل. ثانيا قولكم إنه يستلزم التجسيم، نحن نناقشكم في كلمة الجسم، ما هذا الجسم الذي أنتم تجعلونه بعبعا تنفرون الناس من إثبات صفات الله من أجله؟ أتريدون بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض؟ نعم، لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء، فإن أردتم هذا فنحن لا نقره، ونقول إن الله ليس بجسم بهذا المعنى. لكن من قال إن إثبات علوه يستلزم هذا الجسم؟ من قال؟ إلا مجرد دعوة منكم ويكفينا. شف الدعوة المجردة يكفي أن تقول لا قبول، ترى هذه من باب المناظرات المهمة، الدعوة المجردة يكفي أن تقول لا قبول، لأن الرسول يقول البينة المدع، فيكفي في الدعوة المجردة عدم التسليم. نقول لا نسلم أنه يلزم من إثبات علو الله بذاته أن يكون جسما بهذا المعنى الذي ذكرته. أما إن ربطتم بالجسم العين أو الذات القائمة بنفسها المتصلة بما يليق بها، فنحن نثبت ذلك ونقول إن الله تعالى ذاتا قائمة بنفسها متصفة بصفة الكمال، وهذا هو الذي يعلم به كل إنسان، حتى العجوز في مكانها تعرف ذلك. وأي مانع أن يمنع من هذا الشيء؟ أي مانع؟ ليس هناك مانع إطلاقا، بل هذا هو الكمال، هذا هو الكمال. وبهذا يتبين بطلان قول هؤلاء الذين أثبتوا أن الله بذاته في كل مكان، أو أن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا منفصل إلى آخره، ونقول هو على عرشه استوى عز وجل. أما أدلة العلو التي تثبت ما قاله السنة والجماعة فهي أدلة كثيرة. الكتاب يعني طيب أدلة كثيرة لا تحصر أفرادها، وأما أنواعها فهي خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة أنواع. أما الكتاب فتنوعت أدلته على علو الله عز وجل، منها التصريح بالعلو والفوقية وصعود الأشياء إليه ونزولها منه وما أشبه ذلك، ومنها وأما السنة فكذلك تنوعت دلالاتها، واتفقت السنة بأصنافها الثلاثة على ذلك، على علو الله بذاته. فثبت علو الله بذاته في السنة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون قبل ظهور هذه الطوائف المبتدعة على أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق خلقه. يقول شيخ الإسلام: ليس في كلام الله ولا رسوله ولا كلام الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أن الله تعالى ليس فوق العرش وليس في السماء وما أشبه ذلك. كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل شيء. وأما العقل فإننا نقول: هل العلو صفة نقص ولا كمال؟ كل يدري أنه كمال، نعم. وإذا كان صفة كمال، كمال مطلق لا كمال نسبي، فإنه يجب أن يكون ثابتا لله، لأن الله تعالى متصف بصفات الكمال، واضح. ولذلك نقول: إما أن يكون الله في أعلى أو في أسفل أو في محاذي. الأسفل المحاذي ممتنع، لأن الأسفل نقص في معناه، والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق ومماثلته، فلم يبق إلا العلو. فالسفل عيب لذات السفل، والمحاذاة عيب لمماثلة الناقص، فلم يبقى إلا العلو، فلم يبقى إلا العلو. وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. ما هو الوجه الأول؟ أن العلو صفة كمال، كمال مطلق، فواجب أن يكون ثابت لله عز وجل. ثانيا أن نقول: لا يخلو من ثلاثة أشياء: إما سفل أو محاذاة أو علو. السفل عيب بذاته، والمحاذاة عيب لغيره لمماثلة الغير، وأما العلو فهو الثابت وهذا هو المطلوب. أما الفطرة فنقول: سل العجائز يا محمد نور، سل العجائز، ماذا يقولن إذا ماذا يفعلن إذا دعونا الله؟ يرفعن أيديهن إلى السماء ولا لا؟ وأما والعياذ بالله يقول بعض الملحدين المنكرين لعلو الذات: إذا دعا يحط يديه في الأرض. نقول: طيب هذا ما أصح ولا على رأيك. إذا قلت حطيت الله في الأرض معناه في السفل صار، نسأل الله العافية. نعم أي نعم، تعمدا أو والعياذ بالله قصده مجادلة أهل الحق ومراغمة أهل الحق. على كل حال، ما من إنسان يقول يا الله إلا ويرفع يديه إلى السماء، فطرة. فتطابقت الأدلة والحمد لله الخمسة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته. وأما علو الصفات فهو محل إجماع، محل إجماع من كل من يدين بدين الإسلام أو يتسمى بالإسلام. طيب، العظيم في أثبات العظمة لله عز وجل وهو ظاهر، أما ما يتعلق بغير صفة الله سبحانه وتعالى ففيها فوائد كثيرة. ما راح ست يا أخي. نعم. قال المؤلف وقوله ولا وقوله؟
وقوله.
طيب. نشوف ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص وما وصف نفسه في أعظم آية من كتاب الله. وقوله بالجر يعني وما وصف نفسه فيه في قوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه أربعة أسماء كلها متقابلة في الزمن والمكان، في الزمن والمكان، تفيد إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء أولا وآخرا، وكذلك في المكان، يعني فيه الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. والأول فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء. وهنا فسر الإثبات بالنفي فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية. ونحن قد ذكرنا فيما سبق أن الصفات الثبوتية أكمل وأكثر، فلماذا نقول هذا؟ فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك لتوكيد الأولية، يعني أولية ليست أولية إضافية، لأن الأولية قد تكون إضافية فيقال هذا أول يعني باعتبار ما بعده وفيه شيء آخر قبل. تقول مثلا دخل علي فلان بيتي هو الأول. طيب هو الأول بالنسبة لكل من دخل البيت ولا بالنسبة لمن دخلوا هذه المرة؟ فلما كانت الأولوية قد يراد بها الأولوية النسبية صار تفسيرها بما يقتضي تفسيرها بأمر سلبي أدل على العموم، على أنها أولوية مطلقة. ولهذا قال ليس قبله شيء. وهذا باعتبار التقدم الزمني. طيب والآخر فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذي ليس بعده شيء. ولا تتوهمن أن هذا يدل على غاية لآخريته، لا، لأن هناك أشياء أبدية وهي من المخلوقات كالجنة والنار، وعليه في كل معنى الآخر أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء حتى الذي لا نهاية له، فليس بعده شيء. الظاهر من الظهور وهو العلو، الظهور هو العلو، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أي ليعليه. ومنه ظهر الدابة لأنه عال عليها، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أن يظهروه يعني يعلو عليهم. وهكذا فالظاهر قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء، فهو فوق كل شيء وليس فوقه شيء. الباطن فسره النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي ليس دونه شيء، وهذا كناية عن إحاطته بكل شيء، ليس دونه شيء، لا يحول دونه جبل ولا سقف ولا ماء ولا شجر ولا أي شيء، ليس دونه شيء، فهو واصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى. ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجل فهو باطن، هو عال ظاهر وباطن، فمع علوه لا ينافي قربه عز وجل. فالباطن قريب من معنى القريب، لأنه قال ليس دونه شيء، أي لا يحول دونه شيء، بل هو يصل إلى كل شيء سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الباطن. تأمل هذه الأسماء الأربعة تجد أنها متقابلة، متقابلة، علو والثاني دنو. العلو في الظاهر والدنو في الباطن، أول أولية وآخرية، الأولية في الأول والآخرية في الآخر، فهو محيط بكل شيء، بكل الأزمان وبكل الأماكن عز وجل. ثم تأمل الواو في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني كلها خبر عن مبتدأ واحد، لكن بواسطة حرف العطف، والأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف العطف. فمثلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال المريد، هذه أخبار متعددة بدون حرف العطف، نعم، لكن أحيانا تأتي واو العطف، أحيانا تأتي واو العطف. فما فائدتها؟ فائدتها أولا توكيد السابق، لأنك إذا عطفت عليه جعلته أصلا، والأصل ثابت، الأصل ثابت، فإذا قلت الأول والآخر كأنك تقول هو الأول ومع ذلك مع تأكد أنه أول هو آخر، فيكون الفائدة من ذلك توكيد ما سبق، لأنه معطوف عليه ومعطوف عليه أصل، فأنت الآن أصلته. ثانيا إفادة الجمع، لأن الواو كما هو معروف في النحو تقتضي إيش؟ الجمع، تقتضي الجمع. فلما كان الذهن قد يقول إن الأول الآخر بينهما بون بعيد، والظاهر والباطن كذلك، أتى بالواو الدالة على الجمع، وأن اجتماع هذين الوصفين للرب عز وجل أمر ممكن ولا مستحيل؟ ممكن، أمر ممكن، فيكون فيه تأكيد الإمكان الذي قد يفرض الذهن أنه مستحيل أن يكون أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء، لأن مقتضى الترتيب أن الأول يفنى قبل اللي بعده، لكن قال لا، هو الأول والآخر أيضا. فهذا هو فائدة الإتيان بالواو بحرف العطف. ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف، أرأيت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذا هو الأول ولا الآخر؟
هو الأول،
هو الأول، والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج الماء كذلك، نعم هو هذا. فإذا قلت المعروف أن العطف يقتضي المغايرة، فالجواب نعم، لكن المغايرة تارة تكون بالأعيان وتارة تكون بالأوصاف، وهذا تغاير أوصاف، على أن التغاير قد يكون غير معنوي، قد يكون لفظيا فقط ما هو معنوي، لا عيني ولا معنوي، مثل قول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، المين هو الكذب، المين هو الكذب، وما ذلك عطفه عليه، نعم، لتغير ايش؟ لتغير اللفظ، لتغير اللفظ، المعنى واحد. فالتغير إذن إما عيني أو معنوي أو لفظي ولا مانع. طيب الآن التغير هنا بقول الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، التغير معنوي لكن باعتبار الصفة. لكن لو قلت جاء زيد وعمر وبكر وخالد فالتغير عيني في الأعيان لا في الأوصاف. طيب استفدنا من هذه الآية الكريمة هو الأول والآخر إثبات أربعة أسماء من أسماء الله، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. واستفدنا منها أربع صفات الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية، نعم، من هذه الأسماء، من هذه الأسماء. واستفدنا من مجموع الأسماء إحاطة الله تعالى بكل شيء زمنا ومكانا، لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة، زيادة الصفة، نعم. مثل إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. العفو صفة كمال، اسم يدل على صفة كمال، فالعفو صفة كمال والقدرة صفة كمال أيضا، لكن باجتماعهما يكون كمال فوق الأول. ما هو؟ أنه عاف مع القدرة، وهذا كمال، لأن العفو بدون قدرة قد لا يعجز، قد لا يمدح عليه العافي، بخلاف إذا اجتمع. فالمهم أننا نأخذ من هذه الآية الكريمة أربعة أسماء وأربع صفات، وصفة ثالثة اجتماع هذه الأشياء وهي الإحاطة. طيب إذا قال قائل هل هذه الأسماء متلازمة؟ بمعنى أنك إذا قلت الأول فلا بد تقول الآخر، أو يجوز فصل بعضها عن بعض. الظاهر لي أنه إذا قيل أنها متلازمة، وأنك إذا قلت الأول فقل الآخر. أما الظاهر فيه مع الباطن، الظاهر مع الباطن ما هو لازم تذكرها مع الأول والآخر، يعني لك أن تقول هو الأول والآخر فقط، نعم. أما الظاهر ما تفصلها عن الباطن، هذا هو الأحسن. لماذا؟ لئلا تفوتنا صفة المقابلة الدالة على الإحاطة، الدالة على الإحاطة. طيب ثم قال المؤلف وقوله سبحانه، نعم وهو بكل شيء عليم، هذا إكمال لما سبق من الصفات الأربع. يعني ومع ذلك فهو بكل شيء عليم، حتى مع كونه الأول الذي ليس قبله شيء فهو عالم بما سيحدث. بكل شيء عليم، وكلمة بكل شيء عليم هذه من صيغ العموم التي لم يدخلها تخصيص أبدا، ما يدخلها تخصيص. على كل شيء قدير فيها شيء من التخصيص، وهو أن الشيء المستحيل لا تتعلق به القدرة، لكن العلم ما في شيء مستثنى، ما في التخصيص، بكل شيء عليم. فنفصل هذا العموم من أفعاله وأفعال العباد، ولا لا؟ أو بس من أفعاله فقط؟ من أفعاله وأفعال العباد. طيب الكليات والجزئيات، أو الكليات فقط؟ ها؟ الفرق بينهما، مثلا علمنا بأنه سينزل مطر بواسطة الأرصاد، هذا علم كلي ولا جزئي؟ كلي. علمنا بأن كم فيه من نقطة، وفي أي مكان تنزل هذه النقطة، وفي أي ثانية أو دقيقة، هذا جزئي. ف فهل علم الله يكون بالكليات والجزئيات ولا بالكليات فقط؟ بالأمرين جميعا، بكل شيء. نعم، الجزئيات والكليات، يعلم الجزئيات والكليات. طيب، يعلم ما سيقع وما لم يقع. ها؟ نعم، داخل بكل شيء، ما وقع وما لم يقع. نعم. طيب، يشمل الواجب والممكن والمستحيل.
نعم.
نعم. يشمل هذا. منين ناخذ؟ كل شيء، في كل شيء عليم. فصار علم الله تعالى واسع شامل محيط، لا يستثنى منه شيء. علمه بالواجب كعلمه بنفسه وبما له من الصفات الكاملة، ولا لا؟ يعني الله واجب الوجود، واجب الاتصاف بصفات الكمال، وهو عالم بذلك. علمه بالمستحيل مثل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. شو في هذا؟ مستحيل، مستحيل. فعلمه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا أيضا مستحيل. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا أيضا مستحيل، وأمثلة هذا كثيرة. الممكن، الممكن كل المخلوقات، كل ما تحدث الله به عن المخلوقات فهو من العند الممكن. يعلم ما تسرون وما تعلنون، هذا من الممكن، لأني أنا حادث وما أسره أو أعلنه فهو حادث. إذن فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء، بكل شيء عليم. طيب، العلم تعريفه، ها؟ إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه بدون تردد وبدون شك، بدون تردد وبدون شك. أعرفتم؟ ما هي الثمرة التي ينتجها الإيمان بأن الله بكل شيء عليم؟ الثمرة كمال مراقبة الله عز وجل، أن الإنسان يراقب ربه ويخشاه بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يراه حيث نهاه. أردت أن تعمل معصية فقالت لك النفس المطمئنة، نعم، لا تعملها، الله يعلم. أضمرت لأخيك سوءا قالت لك النفس المطمئنة لا تضمر، الله يعلم. وقالت لك النفس الأمارة اضمر، الله عفو كريم، اضمر وبعدين تتوب. متى؟ بعد 40 سنة. يعني في ناس الآن يعملون معاصي يقول يا أخي توب إلى الله، يقول حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. بعد 40 سنة توب. هذا من أمر النفس الأمر بالسوء. المهم أن الإيمان بعلم الله عز وجل يوجب للإنسان كمال المراقبة والخشية من الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يجده ولا يراه حيث نهاه. هذا من فوائده. ومن فوائده أيضا معرفة صفة عظيمة من صفات الله، وهي العلم، وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. وشي؟
لم يتر عليهم
الله حافظ، ما تكلمتم عليها، ما هي بعندي هذه، ما هي موجودة عندي، ما هي بعندي. لو أفضل أنا
أدخلت المكتب الإسلامي
يمكن فيها بعض النسخ، يمكن. طيب،
ما رب اللحية لحنا يعني لسه تو صغير، يمكن يقول أنا كبير.
إيه، غلط هذا ما يجوز. طيب لا نسأل، لا يدخل لا يدخلنا سؤال يا جماعة. طيب يقول وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل، التوكل مأخوذ من وكل الشيء أي فوضه إلى غيره، وكلته يعني فوضت إليه الأمر، فالتوكل بمعنى التفويض. وعرفه بعض العلماء بقوله صدق الاعتماد، صدق الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى. صدق الاعتماد على الله أن تعتمد على الله عز وجل اعتمادا صادقا في جلب المنافع ودفع المضار، بحيث لا تسأل إلا الله ولا تستعين إلا بالله ولا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله، تعتمد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. ولا يكفي هذا الاعتماد مع الثقة به وفعل السبب الذي أمر به أو الذي أذن به، مع الثقة أنك واثق بدون تردد، والثاني فعل السبب الذي أمر أذن فيه، فعل السبب الذي أذن فيه. فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته فإنه يخذل، ودليل ذلك ما وقع للصحابة مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، حين قال الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وش قالوا؟ قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فأنت الآن إذا اعتمدت على نفسك خذلت. طيب قلنا مع فعل الأسباب، فمن توكل على الله ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه فهو غير صادق، بل إن عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين. عدم فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين. سفه في العقل، استمع إلى المثل. رجل قال أنا الآن أخيط ثياب، ثياب أطفال وشوله، قال بيجينا أولاد. طيب ما شاء الله متزوج بارك الله لكم وعليكم، قال لما نتزوج الله بيجيب الأطفال بدون زواج، وش نقول في هذا؟ سفه، سفه مجنون صحيح، هذا سفه. إنسان آخر يرى أنا إن شاء الله ما يدخل البعد، أبتكر على الله وبأنام ما علي إلا ما يستر العورة المغلظة فقط تحت السماء واستطيع ينزل ولا داخل البرد. وش نقول؟ سفه. لكن تبي الدفع راح افعل السبب، البس ثياب اوقد النار وما اشبه ذلك. فهذا وجه كونه سفه. وجه كونه نقصا في الدين لانه طعن في حكمة الله عز وجل، طعن واضح في حكمة الله. كيف ذلك؟ لأن الله عز وجل حكيم، ربط المسببات بماذا؟ بأسبابها، ربط المسببات بأسبابها الكونية أو الشرعية ولا لا. هذا المريض مثلا يداوى بأدوية طبيعية ويشفى، هذا سبب كوني. هذا المريض يقرأ عليه بآيات يرقى بها فيشفى، هذا سبب شرعي. فالمهم أنه لا بد للإنسان من فعل الأسباب، وهذا سيد المتوكلين محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتقي من البرد ويتقي من السلاح ويتقي من الحر، كان في حجة الوداع يظلله من؟ بلال وأسامة، أحدهما يقود به الراحلة والثاني يظلله، وكان يلبس الدروع في الحروب حتى إنه في أحد لبس درعين عليه الصلاة والسلام. هذا فعل سبب ولا لا؟ ونحن نعلم علم اليقين أن محمد رسول الله هو سيد المتوكلين فعل السبب. أما أولئك الذين لا يفعلون الأسباب ويقول نحن متوكلون، نقول ما أنتم لستم متوكلين، أنتم متواكلون ولستم متوكلين. لابد إذن أن يكون التوكل على الله نعم مع فعل الأسباب، تعتمد على الله مع فعل السبب، فلا تفعل السبب بدون اعتماد على الله ولا تعتمد على الله بدون فعل السبب. التوكل على الله هو شطر الدين، شطر الدين يعني نصف الدين. الدليل إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل، فاعبده وتوكل عليه. ولهذا من توكل على غير الله فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام: أولا أن يتوكل توكل اعتماد وعبادة، توكل اعتماد وتعبد، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر، كأن يعتقد بتوكله أن هذا هو الذي يجب له كل خير ويدفع عنه كل شر. ولا فرق بين أن يكون هذا المتوكل عليه حيا أو ميتا. الثاني أن يتوكل على غير الله توكلا فيه شيء من الاعتماد، لكن فيه إيمان بأنه سبب، لكن فيه فيه شيء من الاعتماد، بحيث يكون في قلبه رجاء لهذا الشخص وخوف منه، كتوكل كثير من الناس على الملوك والأمراء في تحصيل معاشهم، هذا نوع من الشرك الأصغر. نعم ما هو أكبر، لأن يقول الله هو اللي يجلب الخير والشر، لكن يعتمد على هذا في تحصيل قوته اعتمادا مشوبا بالرغبة والرهبة، فيكون هذا شركا أصغر، لأن في القلب نوع من الاعتماد على هذا المخلوق. الثالث أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه، وأن هذا المتوكل فوقه، كتوكل الإنسان على الوكيل. أنا قلت لواحد روح اشتري حوائج من السوق، اعتمدت عليه ولا لا؟ لكن على أساس الرغبة والرهبة؟ على أساس إن قوتي بيده؟ أبدا، على أساس إني أنا فوقه. لو شئت قلت خلاص لا تشتري، ولا اشترى لي معيب، قلت يلا رح ارجع به، أنت ارجع به، أمر ما هو التماس، أمر. نعم ولا لا؟ إذن هذا لا ينافي التوكل. وقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في قبض الصدقات وفي البيع والشراء، وليس ذلك نقصا في توحيده عليه الصلاة والسلام. فصار التوكل على غير الله ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. فتوكل العبادة لا يصح إلا لله، وهو الذي يفوض الإنسان أمره إليه تفويضا كاملا في جلب المنافع ودفع المضار، مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء، هذا عبادة حتى سواء ميت ولا حي. والثاني ما دون ذلك، يعتقد أن الذي بيده الخير وبيده النفع والضرر هو الله، ولكن له نوع من الاعتماد على هذا الشخص في تحصيل معاشه، وفي قلبه شيء من الخوف والرغبة، هذا نقول هو شرك أصغر، لأنه بلا شك ليس عبادة. والثالث الاعتماد على الغير مع إيش؟ مع اعتقاد أنه نائب عني، نائب عني وأنا فوقه ولي السيطرة عليه، هذا نقول حكمه جائز، وقد دل عليه الكتاب، دل عليه الكتاب والسنة. نعم
لازم يصير قسم بين الثاني والثالث
أيضا، أيه؟
يكون أدنى من الإنسان أيضا.
كيف؟
قسم بين الثاني والثالث وهو واقع الآن،
وهو
يحتاج إلى من هو أعلى منه ولا يعتقد أن في يده لنحن.
لا، هو على كل حال إذا اعتمد في ما عاش عليه فهو نوع من الشرك، لكن
لا يعتقد.
هذا الشرك هو هذا الشرك، الشرك اللي دون الشرك الأكبر ما في شك أنه درجات، لأن حتى مثلا رئيسك أو مثلا وزيرك أو مديرك لا تعتمد عليه إطلاقا، اعتقد على أنه آلة سخرها الله لك، هذا الواجب عليك. ولهذا تجد هؤلاء الذين يعتمدون عليهم في هذا الراتب مثلا، تجد يحصل لهم منهم نوع من الخشية، أو يخافون مثلا يخالفونهم يقول الله اكتب فصله. لا يا أخي، لا فرق بين، لا ما أبد أنا مثلا ما في إحراج، أنا مثلا أبي أعتمد على هذا لا على أنه هو تفضل به، بل على أني أنا الذي تفضلت عليه بقيامي بخدمة هذه المصلحة، فيكون كأجرة. وهذه المسألة دقيقة، ولهذا السلف يقول ما جهدت على نفسي على شيء مجاهدته على الإخلاص. المسألة هذه دقيقة جدا. هنا الله أكبر.
مثلا
قريبا
يوقف
الوقت إيه؟
متابع
للتقسيمات. هو من القسم الثالث هذا، يعني ما أعتقد على أنه مثلا يبي يعلق رجاءه وخوف بهذا الرجل،
ولا يعتمد أنه فوق، يعتمد أنه
إيه نعم مستولى. طيب الآن يقول على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. يقولون إن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف، اقطع يد السارق لأنه سرق كذا، أدب المعتدي لاعتدائه كذا، اهجر الفاسق لفسقه. الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف فيه، عرفتم؟ طيب الحي ما وجه ارتباط الحياة بالتوكل؟ توكل على الحي الذي لا يموت، يعني لو قال قائل لماذا لم تكن الآية وتوكل على القوي العزيز مثلا، لأن القوة هي التي يحصل بها المطلوب أو القدير مثلا. أقول الجواب والعلم عند الله عز وجل. الجواب أنه لما كانت الأصنام التي يعتمد عليها هؤلاء بمنزلة الأموات، قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، قال توكل على من ليس صفته كصفة هذه الأصنام وهو الحي الذي لا يموت. هذا وجه. وجه آخر أن الحي كما مر علينا اسم يتضمن جميع الصفات الكاملة في الحياة، لأنه يدل على حياة كاملة لا نقص فيها، ومن كمال حياة عز وجل أنه أهل لأن يعتمد عليه. وأم عندكم شيء آخر؟
كل الأحوال الحياة لا تنقطع، القوة
ترد
في موطن إرادة القوة.
أما الحياة فهي استمرار. نعم. طيب قال الذي لا يموت، لا الذي لا يموت، هذه نسبة إيش؟ سلبية. صفة سلبية. سلبية. ما عندكم مضروع، الله يهديكم. إلى من واحد جزم عليكم لو أنكم عالمين مرة تفرقتوا. طيب هي صفة، هي من الصفات السلبية لأنها منفية، لا يموت. لماذا؟ لكمال حياته، لكمال حياته عز وجل لا يموت، فيكون تعلقها بما قبلها يكون المقصود به إفادة أن هذه الحياة، يكون المقصود به إفادة أن هذه الحياة كاملة لا يلحقها فناء، لا يموت. طيب، في هذه الجملة من أسماء الله الحي، وفيها من صفاته الحياة، وش بعد؟ وانتفاء الموت المتضمن لكمال الحياة. عرفتم؟ إذن صفتان ها واسم، صفتان واسم. قال تعالى وقال المؤلف وقوله، وهو اصبر يا أخي ماذا بسؤال، وقوله وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير. بدأ نسختان، أنا عندي العليم. طيب، المؤلف هذه بدأ بآيات العلم رحمه الله، ولننظر. قال الله عز وجل وهو العليم، وسبق معنى العلم، وسبق أن العلم صفة كمال، وسبق أن علم الله محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. أما الحكيم فهذه المادة حاء كاف ميم تدل على حكم